لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأحمد الله إليكم وأشكره جل وعلا أن يسر هذا اللقاء لهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوته أجمعنا وإياكم بدار كرامته، وأن يتقبل منا وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه. الموضوع الذي سأتحدث عنه هو من مواضيع الساعة، بل ومن الإشكالات الكبرى في حياة المسلمين في هذا الزمان، وعلاج الإشكال موجود بين يدي المسلمين، وكثير من المسلمين يعرفه، وليس هناك إشكال أن نذكر به ونبينه، ألا وهو دور العقيدة في وحدة الأمة واستقرار الدول. مما لا يخفى على شريف علمكم أن العرب حين بعث فيهم أو قبل أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين بعدد قبائلهم وبعدد بيوتهم، يقتتلون على أدنى شيء، فقد اقتتلت قبيلة بكر بن وائل وتغلب بن وائل من أجل ناقة، ضرب ضرعها كليب بن ربيعة فقتله أخو زوجته لهذا الأمر، وكان كليب يعتبر ملكا من ملوك العرب، فاقتتلوا في ذلك 40 سنة التي تسمى حرب البسوس بسبب قتل ناقة البسوس وهي خالد جساس، واستمرت هذه الحرب فأكلت منهم الأخضر واليابس نسأل الله العافية، واقتتلت عبس وذبيان القبيلتان الغطفانيتان، اقتتلا أيضا 40 سنة من أجل سبق الغبراء لدحس. كم من الأرواح أزهقت، كم من الأموال أنفقت، كم من الأيتام يتمت، كم من النساء رملت، واقتتل الأوس والخزرج فيما يذكر المؤرخون أكثر من 100 سنة وهم يقتتلون، آخرها كان من ما يسمى بيوم بعاث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات أو نحوها، أو قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 5 سنوات أو نحوها. هذه الأمور حقيقة هي كانت ديدن العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى لرحمته بهذه الأمة وما أراد بها من الخير بعث فيها هذا النبي الكريم المبارك، فوحد رايتها تحت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاتحدت كلمة العرب وانساقوا وخضعوا وذلوا لهذه الراية، وما مضى على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 20 عاما إلا وقد انضم تحت لوائه في حجة الوداع ما لا يقل عن 100,000 من العرب مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد كانوا من قبل لكل قبيلة صنم ولكل جماعة منهم معبود ولكل توجه معبود يعبد له، يعبد لهذا التوجه ولهذه المقصد ولهذه الغاية. فما الذي وحد هذه الأمة؟ وقد كان العرب من قبل لسان حالهم يقول قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، يعني لا يهتم، المهم القبيلة في أي اتجاه تتجه ويتجه. ويقول الآخر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. ويقول الآخر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إن إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. كلام حقيقة أكبر من الواقع، وإن دل يدل على واقع مر. ويقول الآخر: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا واقعهم الذي يعيشونه. ولكن بعد هذه العقيدة وهذه الرسالة المباركة قال الله تبارك وتعالى عنهم: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فصاروا شموسا رضوان الله تعالى عليهم، فصاروا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وصارت رايتهم واحدة ودولتهم واحدة وإمامهم واحد. هذه العقيدة هي نقاط واضحة وصريحة وجادة وعملية، ليس فيها فلسفة ولا خروج عن نطاق ما ينفع المسلم في حياته الدنيوية والأخروية. تقوم على شهادة أن لا إله إلا الله، وحدانية الله عز وجل في العبادة، وشهادة أن محمد رسول الله، وحدانية في المصدر والداعي والمعلم. تقوم على توحيد الأسماء والصفات، إثبات جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى لرب العزة والجلال من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. هذه العقيدة المتضمنة للإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل. هذه العقيدة التي الإيمان فيها ليس حلية ولا لباس ولا مظهر، إنما هو قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه العقيدة تتضمن إجلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم ومحبتهم، واعتبار أنهم أرفعوا الأمة مكانا عند الله عز وجل وعند رسوله، وأرفعها مقاما عند الله يوم القيامة، وتقديم المقربين من هؤلاء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، واعتبار أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه أقرب الصحابة وأعظمهم وأفضلهم، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترك الطعن في أحد منهم وعدم الدخول فيما وقع بينهم. ما ندخل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاما نقول هذا فيه وهذا فيه. هذه العقيدة التي تقرر أن المسلم لا يكفر بالذنب ولا يكفر إلا بعد رفع الشبهة وقيام الحجة، هذه العقيدة التي تتضمن إعطاء الولاة حقوقهم وطاعتهم في طاعة الله والصبر على ما يقع من أحد منهم من ظلم، هذه العقيدة التي تحرم الخروج على الولاة لتضمن للأمة الوحدة ولتضمن للناس السلامة في الحياة. هذا إجمالا عقيدة أهل السنة والجماعة، أو أهم المرتكزات التي تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة. لن أتكلم عن عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالألوهية ولا بالربوبية ولا بالنبوة ولا باليوم الآخر ولا بالقدر ولا ما إلى ذلك، إنما سأتكلم عن أمر مرتبط بموضوعنا ومحقق حقيقة لوحدة الأمة واستقرارها وسلامتها من الشر والبلاء. أنا سأقرأ عليكم بعض نصوص أهل العلم التي نصوا عليها فيما يتعلق بما يحقق للناس الجماعة ويحقق للناس الوحدة ويحقق للناس جميع ما يصبون إليه من استقرار دولهم الذي يترتب عليه في الحقيقة استقرار حياتهم وكل مسائل رقيهم وحياتهم الطيبة. يقول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسائل التي ذكرت: والانقياد، يعني من ضمن عقيدة السنة والواجب الاتباع وواجب التزامه، الانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، ولا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان بل تسمع وتطيع، فإن أمرك السلطان بأمر هو لله عز وجل معصية فليس لك أن تطيع وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان، بل كف يدك ولسانك وهواك والله عز وجل المعين. هذا الإمام الذي يذكر هذا الكلام وينص في عقيدته على وجوب طاعة الإمام في غير معصية الله ذاق من ثلاثة من الخلفاء البلاء والامتحان في أمر ديني، ومع ذلك يقول هذا الكلام. ولما جاءه جماعة يدعونه إلى الخروج على الخليفة نهاهم عن الخروج وقال: لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. هذا انضباط وعدم اندفاع. ليست الإشكالات هي التي تحكم تصرفي ولا واقع الحياة الذي يحرفني عن مبادئ العقيدة، لا، مبادئ العقيدة تحتاج ثبات عند المحن وحقيقتها تظهر عند ذلك. وليس هذا قولا للإمام أحمد وحده، بل هو قول كل علماء السلف ينصون على هذا. يقول أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله في عقيدتهما: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ومثله كلام إسماعيل المزني وكلام الأشعري وكلام جل أهل العلم نصوا على هذه الأمور نصا واضحا ظاهرا لا لبس فيه ولا إشكال. هذه الأشياء هي التي ستكون حديثنا في ستة نقاط. النقطة الأولى ما أوجبه الله عز وجل علينا من وجوب لزوم الجماعة. أول بند من بنود وحدة الأمة أن يلزم الناس الجماعة، أن لا يخرج الناس على الجماعة، أن لا يستهينوا بالجماعة، بل تكون الجماعة مقدمة، لأن الله عز وجل أمر بذلك جل وعلا، فقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحبل الله كما يقول ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه هو الجماعة. حبل الله هو الجماعة. وفي هذا المعنى نفسه يقول الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة كلها في حقيقة الحال كلها أمة واحدة، لا فرق بين من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أقصى الأرض أو أدناها، لا عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر، ليس فرقا بينهم، إنما الكل أمة واحدة والكل جماعة واحدة، ويجب عليهم أن ينضبطوا ويحافظوا على هذه الجماعة لأنها حقيقة هي حبل الله، هي حبل الله الذي يحقق للناس قوتهم ووحدتهم ومكانتهم ودورهم، ويحقق بالتالي نجاح دعوتهم. فهذا الأمر من الأمور المهمة جدا التي ننتبه لها، وأن الله عز وجل أمر بها وحض عليها، وحض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد ما يرضي الله عز وجل بعد عبادته جل وعلا والسلامة من الشرك: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث الآخر حديث زيد بن ثابت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني كأن دعوتهم واجتماعهم يجعل حائطا حافظا لهم، حائطا يحفظهم. لهذا يقول النووي رحمه الله تعالى: إن الجماعة أو الدعوة لزوم الجماعة أصل من أصول الإسلام، ويقول هذه إحدى قواعد الإسلام، يعني لزوم الجماعة إحدى قواعد الإسلام، ولو أراد الإنسان أن يتكلم في مدلول الجماعة لوجدنا أن كل الدين يتجه إلى هذا الاتجاه، كل الدين يتجه إلى هذا الاتجاه، هذه صلاة الجماعة، هذا الصيام، هذا الحج، كله تستخرج منه بسهولة التوجه العام للدين وهو إيجاد الجماعة والوحدة بين المسلمين، وهذا أول بند وأمر عالج الله تبارك وتعالى به الداء الذي استعصى على العلاج عند العرب، لأن العرب كانوا معروفين بالتفرق وكانوا يعابون بهذا التفرق، وأنهم ليس لهم راية وليس لهم جماعة، فجاء الإسلام فجعلهم أمة واحدة في أي مكان يكونون، وليس في دولة واحدة، لا، أمة واحدة، لا فرق بين صغير وكبير ولا ذكر ولا أنثى ولا حر ولا عبد، كلهم أمة واحدة، كلهم المسلمون. فلزوم الجماعة من أهم بنود الوحدة بين الأمة، وتقديم هذا على كل أمر. والأمر الثاني الذي يجب الانتباه له ترك التفرق، فإن الفرقة أساس دمار الدول وأساس دمار المجتمعات وأساس هلاك الأمم هو التفرق، وهذا ما ذكره الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، لأنهم لم ينضبطوا على ما أمر الله وكانوا سببا في الفرقة، وكانوا سببا في الفرقة. يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح. هذه التحذيرات وهذه التنبيهات حقيقتها هو تحذير الأمة من الداء الذي لا يوجد داء يفتك بها مثله، ويدمر وجودها ويحطم كيانها مثله. ولو أردنا أن ننظر إلى تاريخ المسلمين لوجدنا متى بدأت الإشكالية في المسلمين، لأنه مع هذه التحذيرات وقعت الفرقة، وقعت الفرقة بين المسلمين. فعاش المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعهد عمر وصدرا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه في وحدة تامة، وحدة راية، وحدة عقيدة، وحدة دين، لا يوجد قول آخر ولا يوجد توجه آخر لدى المسلمين. وتحقق لهم في هذه 20 سنة ما لم يتحقق للأمة بعدهم إلا في 80 سنة. وحدة، بركة الوحدة، يعني ففتح المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أواسط عهد عثمان ما يوازي ما فتحه المسلمون بعد ذلك في 80 سنة إلى نهاية العهد الأموي. فابتدأ فهذه الفترة كانت هي الفترة الذهبية للمسلمين. ابتدأت الفرقة بدخول ذاك الرجل النكد عبد الله بن سبأ اليهودي، فجاء وأعلن إسلامه في زمن عثمان، ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يرتح له فأمره بالخروج من المدينة، فذهب إلى الكوفة فأفسد فيها ناس، وذهب إلى البصرة فأفسد فيها ناس، وذهب إلى الشام فأخرجه معاوية، ثم ذهب إلى مصر ففرخ. فهؤلاء الذين فرخهم بدأوا يفسدون في الأمة ويعلنون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقعون في ولاة المسلمين، ويقعون في ولاة المسلمين. ثم جاءوا وقد تجمعوا واتفقوا حتى حاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته ثم قتلوه، فانحل عقد المسلمين حلالا خطيرا جدا، لأنه بعده مباشرة أو بقليل خرجت الخوارج، أنكدوا الفرق على المسلمين، أنكدوا الفرق على المسلمين، وللأسف لا يخرجون إلا من عباءة أهل السنة، لا يخرجون إلا من عباءة أهل السنة. وخرجت الشيعة الفرقة الخائنة لدين الله وللمسلمين، والعدوة للمسلمين بكل ما تعنيه الكلمة، خرجوا من وراء رأس هذا النكد عبد الله بن سبأ الذي حاول أن يفسد الإسلام كما أفسد النصارى جده بولس، فتأسست هاتان الفرقتان الخوارج والشيعة في زمن الصحابة، وبدأ الشر وبدأ التفرق في المسلمين من ذلك الوقت، يعني من بداية عهد علي رضي الله تعالى عنه بدأ التفرق في المسلمين، وتوزع المسلمون على فرق كثيرة يرجعها بعض أهل العلم إلى 6 أصول: الخوارج والشيعة والجهمية والمرجئة والقدرية والصوفية، على خلاف بينهم في التوزيع. وهذه الفرق 6 تشظت إلى شظايا كثيرة جدا، وتحقق في المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الأمر وقع في المسلمين من نواحي عقدية، افتراق عقدي ديني، وهو الذي حذر الله عز وجل المسلمين منه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تفرقوا في الدين ووقعوا في البلاء والشر، كما وقع المسلمون في البلاء والشر كما وقع الذين من قبلهم. وتفرق المسلمون أيضا في الدول، فاستمروا دولة واحدة قرابة 300 سنة أو 400 سنة، ثم وقع الاختلاف والافتراق في الدول إلى عصرنا هذا الذي نعيشه وترون حال المسلمين. نحن الآن حين نتكلم عن الوحدة يا إخواني، نتكلم عن وحدة عامة للمسلمين وأخوة عامة بين المسلمين في جميع الأرض، وحين نتكلم عن الولاة والحكام فنحن نقصد كل دولة وما اختارت من ولاية وحكم وما يجب عليهم تجاه هؤلاء الحكام ليحققوا لأنفسهم الوحدة المطلوبة التي تحميهم، لأن إشكالية هذا الزمان هو في انفلات أمر المسلمين في الدول نفسها. فنحن نرى الذي وقع على المسلمين في سوريا، والذي وقع على المسلمين في اليمن، والذي وقع على المسلمين في ليبيا، والذي وقع على المسلمين من قبل في الصومال، وكيف تشتت أمره وضاعت قوتهم، والذي وقع على المسلمين في العراق، كيف أصيب المسلمون ببلاء من أشد البلاء بسبب ماذا؟ تفرق الكلمة. من المبادئ المهمة في وحدة المسلمين الحذر، حذر من التكفير. لزوم الجماعة، ترك التفرق والاختلاف من الإشكالات الكبرى، ترك التكفير. التكفير هذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون، وهو من أخطر ما يبتلى به المسلمون لما يترتب عليه. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وبين خطورة هذا الأمر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فليس هناك أخطر من أن يؤذى المسلم في دينه وينبز بالكفر، فهذه أشد نبز وأخطر نبز ينبز به المسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا رجعت عليه. لماذا؟ لأنها من أشر الأمور، وصف المسلم ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوصف بهذه الصفة الخطيرة. والله تبارك وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأهل العلم حددوا ضوابط لمثل هذه الكلمة، وهي التكفير. فلا يمكن أن يكفر المسلم إلا وفق هذه الضوابط التي نص عليها أهل العلم واستدلوا لها بأدلة شرعية. من أول هذه الضوابط: أن لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. أن لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. لماذا؟ لأن الكفر حكم شرعي مثل الإسلام والإيمان. لا يجوز أن تقول لرجل لحسن خلقه ودماثة عشرته تقول له أنت مسلم، لا، ما لم يكن مسلما حقا. لماذا؟ لأن الإسلام لا يثبت إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا لم يكن قال ذلك بقلبه ولسانه فهذا ليس مسلم. يمكن يكون مسلم في الظاهر ويكون يخفي الإيمان في الباطن، لكن ليس حقيقة مسلم. فهذا الأمر أول شرط في ذلك: أن لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، فلا يكفر الناس بغير ذلك. الشرط الثاني: أن يكون هناك تفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. لنا أن نقول إن من اعتقد أن الله عز وجل ليس في السماء أنه كافر، لأن ذلك ينفي وجود الله عز وجل. فالتفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين من الضوابط التي بينها أهل العلم واستدلوا لها بذلك، أو استدلوا لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بما رواه البخاري، أن رجلا كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، كان يلقب حمارا، فلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت، يعني الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. فاستدل بهذا أهل العلم أن المعين يفرق بينه وبين المطلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه، كلهم لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى بلعن هذا المعين، لأنه قد لا تنطبق عليه شروط اللعن. ف
فلهذا أهل العلم يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين. لك أن تقول أي قول كفري، لك أن تطلقه فيما كفر الله به ورسوله، لكن المعين لا، لا يثبت من ثبت إسلامه بيقين. يقول شيخ الإسلام: من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك والشبهة، وإنما بعد قيام الحجة وثبوت المحجة عليه تلك الساعة يمكن أن يكفر. ولا بد أن تتحقق في المعين شروط وتنتفي موانع. أهم الشروط أن يكون قصد الكفر، أن يكون ماذا؟ قصد الكفر، لأنه إذا لم يكن يقصد الكفر فلا يكون كافرا. واستدلوا لهذا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فالصحابة كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، واليهود لما سمعوا الصحابة يقولون راعنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني يا أحمق، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة ما كانوا يقصدون هذا، فنبههم الله عز وجل على أن يستبدلوا كلمة راعنا بكلمة انظرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فأول شرط أن يكون المعين يقصد الكفر، لأنه يمكن أن يقول القولة الكافرة وهو لا يقصدها، خاطئا، ناسيا، متأولا وما إلى ذلك، كما في الحديث المعروف حديث التوبة، الرجل الذي ضاعت عنه ناقته، فلما وقفت على رأسه وفيها متاعه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهو لم يقصد هذا القول، وإلا لو قصده لكان كافرا. ولكن الأقوال الكفرية بعضها ليس له تفسير، مثل سب الله عز وجل ورسوله ونحو ذلك، فقد كفر الله به ولم يقبل به العذر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قيام الحجة ووضوحها وفهمها بالنسبة لمن أتى بالفعل الكفري، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فيحتاج من قال القول الكفري أن لا يكفر حتى ينبه وتقام عليه الحجة التي إن خالفها بعد فهمها يكفر، بعد فهمها يكفر. وهذا نص كلام الله عز وجل واضح في هذا، كما يجب أن تنتفي عنه موانع، ومن أهم الموانع الجهل، لأن الجاهل يعذر لجهله، كما في حديث الرجل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في البحر. فلما مات فعلوا به ذلك، فقال الله له ما جمعه الله بعد موته، قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. لجهله بقدرة الله وخوفه من الله ظن هذا الظن، فغفر الله تبارك وتعالى له جهله ذلك. ومن الموانع الإكراه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه لا شك أنه لا إرادة لمكره، فلا يكفر المعين بالإكراه. التأويل، أن يكون متأول، يعني قال أو فعل هذا الفعل أو اعتقد هذا الاعتقاد متأولا، كما هو حال المتكلمين ينفون علو الله عز وجل، بل يقولوا يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا حقيقته غير موجود. أرادوا بذلك تنزيه الله عز وجل، فهم متأولة لا يكفرون بهذا القول، مع أن هذا القول كفر. كذلك من يقول الله في كل مكان، هذا معنى ذلك أن الله لا ينزع عن مكان طيب ولا خبيث، لكن هم لا يقصدون هذا، يقصدون أنه معهم في كل مكان، وإن كانوا لا يحسنون التعبير عن ذلك. فهذا متأول لا يكفر بتأويله هذا. ويستدل أهل العلم على هذا بحادثة حدثت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أن قدامة بن مضعون شرب الخمر، فاستدعاه عمر وقال ما حملك على مصر، أو قال له إني حادك، قال لئن فعلت ليس لك أن تحدني. قال لماذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا لا جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فظن أنه إذا كان متقيا ليس عليه جناح، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه، قال لو اتقيت الله لتجنبت محارمه، ثم حده. ويقول شيخ الإسلام إن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي اتفق على أنه إن أصر على استحلال الخمر يقتل، إن أصر على استحلال الخمر يقتل، ولكنه كان متأول. فهذه الأمور، هذه الأمور تحدد أن تبين لنا أن التكفير له ضوابط، حتى لو كفر الإنسان فعلا، حتى لو كفر إنسان فعلا، إنما الذي يحدد كفره أهل العلم، ويقيم الحد عليه الدولة وليس الناس. أنبه على هذه المسألة، وهي مسألة التكفير، لأنها أكثر ما يفت ويدمر الوحدة، هذه المسألة وهي مسألة التكفير، وهي التي قتل بها علي رضي الله تعالى عنه. ركبها فرقتان خطيرتان أنكدوا فرقتين على المسلمين، الخوارج والشيعة. أما الخوارج فقد قتلوا علي رضي الله تعالى عنه، يتقربون إلى الله بدم، يتقربون إلى الله، وقاتلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله، وإخوانهم وذريتهم النكدة الدواعش المعاصرين والقاعدة وبوكو حرام، وهذه الأصناف الذين هم حقيقتهم حقيقة الخوارج، وإن كانوا يزعمون كذا وكذا حقيقتهم الخوارج، لأنهم يكفرون المسلمين. هذه الأشياء التي ذكرتها لكم، هذه الأشياء التي ذكرتها لكم من التكفير، من ما يتعلق بالخوارج وما يعني يفعلونه بالمسلمين، أريد أن أقرأ عليكم من كلام هؤلاء المعاصرين كيف تجرأوا على الأحكام العامة في تكفير المسلمين بكيفية ربما لا تجدها عند خوارج المتقدمين، لا تجدها عند خوارج المتقدمين. يقول هذا أحدهم وهو متحدث عن متحدث داعش الذي يتكلم باسم داعش، يقول حكام العرب مرتدين، حكام العرب المرتدين وجيوشهم وسحرتهم من علماء السلاطين، يقول هؤلاء كلهم كفر، جيوشهم وعلماءهم كلهم كفر، يعني الحكام والجيوش والعلماء كلهم كفر. ويقول هيئات كبار علماء السلاطين أنصار الطواغيت، ويقول هو هذا الذي يسمي نفسه العدناني، يقول إنه يصرخ بحقيقة مرة، بحقيقة مرة، وهي أن جيوش المسلمين كلها، أن جيوش المسلمين كلها بعمومها هي جيوش ردة وكفر، هي جيوش ردة وكفر، وأن القول بكفر وردة هذه الجيوش بل ووجوب قتالها لهو القول الذي لا يصح في دين الله خلافه. ملايين المسلمين كفرهم هذا الرجل، كفرهم هذا الرجل، هذا لا نجده حتى عند الخوارج المتقدمين، لا نجده حتى عند الخوارج المتقدمين. هذا كفر بالجملة جيوش المسلمين كلها. ثم يقول هذا الرجل إن الدولة عن 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 طوائف المسلمين في سوريا التي تقاتل النصيري، انظر هذا الخبيث ماذا يفعل، كيف يفل عضد المسلمين. يقول إن الدولة الإسلامية داعش تعلن، يعني أنا أسميها داعش ولا ما يقول داعش، إن الدولة الإسلامية داعش تعلن أن الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري طائفة ردة وكفر. ثم يقول عن الفصائل المقاتلة: أما أنتم يا فصائل الردة والعمالة، يا فصائل العار في كل مكان، أيتها الحثالة، أما آن لكم أن تعتبروا بسلفكم من الفصائل في العراق طيلة الأعوام. يعني جميع الفصائل المقاتلة، وينص على هذا، جميع الفصائل المقاتلة في سوريا هم فصائل ردة وكفر. هذا الكلام وهذه المواقف الخطيرة في الحقيقة تدمر المسلمين وتدمر وحدتهم وتفتح الباب لشر أعظم من مسألة التكفير. ليس مسألة التكفير مقصودة هنا، لا لا ليست مقصودة، المقصود أمر آخر أخطر من التكفير، وهو استباحة دمائهم واستباحة دماء المسلمين، وهي النقطة الأخرى التي نتكلم عنها، وهي أنه كما أنه لا يجوز تكفير المسلمين، لا يجوز قتل المسلم إلا بالموجب الشرعي، إلا بالموجب الشرعي الذي أباح الله تبارك وتعالى به قتل المسلم. لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة، بواحدة من هذه الثلاث يحل، ما عدا ذلك لا يحل. بل قال الله عز وجل محذرا من قتل المسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف يخلص هذا المجرم من هذه التوعدات الخمس؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف يلقى الله تبارك وتعالى وهو يتوعد المسلمين علماء وجيوش وحكام وحتى الآخرون سيلحقون، لأن الآخرين لا يقرون له بالخلافة، وكل من أنكر خلافتهم سيعتبرونه كافرا ويستبيحون قتله. هذا حقيقة، حقيقة يعني واقع نعيشها، نعيشها اليوم ونصطلي بنارها، وقد جاءنا ذلك واضحا صريحا من أفعالهم ونداءاتهم. فحين قرروا هذه المسائل التي قلت في التكفير، هم في الحقيقة استباحوا الدماء بكيفية يعني غريبة عجيبة، ولا يستبيحون إلا قتل المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذا الضال لا زال الكلام له، يقول: فيا أبناء، يعني توعد المسلمين في بلاد الحرمين، انظر أين يتوعد، ما توعد الروافض، ما توعد أحد كما توعد بلاد الحرمين. بلاد الحرمين يتوعدها بكيفية غريبة، يقول: يا أبناء الحرمين، يا أهل التوحيد، يا أهل الولاء والبراء، إنما عندكم رأس الأفعى ومعقل الداء، ألا فلتسلوا سيوفكم ولتكسروا أغمادكم فلا أمن لآل سعود وجنوده. تتكلم عن من؟ يتكلم عن من؟ عمن نصروا التوحيد ورفعوا راية التوحيد وأظهروا الدين ودعوا إليه وخدموا المسلمين في كل مكان وحققوا للمسلمين ما لم يحققه أحد آخر. يقول عنهم هذا الكلام. إذا أردت أن تعرف وزن هذا الكلام انظر في كلام الرافضة، ستجد أن الرافضة لا يعادون أحدا كعداوتهم لدولة التوحيد. فإذا هما عملة واحدة أو وجهان لعملة واحدة، الخوارج والروافض. وإذا نظرنا إلى الماضي نجد أن الذي أنشأ الخوارج والشيعة رجل واحد هو عبد الله بن سبأ اليهودي، أنشأ هاتان الفرقتان فمشتا، نسأل الله العافية على هذا. ويقول هذا الضال، يعني كلام غاية في الغرابة الحقيقة حقيقة، ما يعني يقول عن المقاتلين في سوريا، يقول: ألا فاسمعي أيتها الجبهات والحركات والتنظيمات، واسمعي أيتها الألوية والكتائب، واسمعي أيتها الأحزاب والفصائل والقبائل والعشائر. يقول: سنمضي ونستمر، ننسف ونفجر ونهدم وندمر. ثم قال: سنفرق الجماعات ونشق صفوف التنظيمات، سنقاتل الحركات والتجمعات والجبهات، سنمزق الكتائب والألوية والجيوش حتى نقضي على الفصائل وسنحرر المحرر. نسأل الله العافية. لكن هذا الكلام الذي يعني في الواقع أعتبره كلام مجنون، هناك مجانين تقبلوه وعملوا به ونفذوه. فعندنا من قتل أباه ومن قتل خاله الذي رباه في بيته ومن قتل ابن عمه وزوج أخته ومن قتلوا ابن عمهم، هؤلاء كلهم موجودين وفعلوا هذه الأفعال. ومن فجر في المسجد، بيوت الله فجروا فيها. إذا كانت الصلاة لا تدل على الإسلام فما الذي يدل على الإسلام؟ إذن هؤلاء الناس اتخذوا التكفير مطية ليصلوا إلى هذه الغاية وهي قتل المسلمين، فالله حسيب. فإذا نحن حين نقرر وحين يقرر أهل الإسلام في عقائدهم أنه لا يكفر المسلم بذنب ولا يكفر إلا بالموجب الشرعي، كذلك يحرم تحريما شديدا قتل المسلم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم أو لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومع ذلك نسأل الله العافية هؤلاء المجرمون يريدون أن يدخلوا الجنان بقتل أنفسهم وقتل المسلمين، بقتل أنفسهم وقتل المسلمين. نسأل الله العافية. لا شك أن هذا انتكاس خطير. أيضا أذكر بعض النقاط على عجل، يبدو أني أمللتكم وتأخرتكم. الأمر الرابع أو الخامس: تحريم الخروج، تحريم الخروج على الحكام. هذا من أكثر ما يصيب الأمم بالبلاء، وهو الخروج على الحكام. أهل العلم نصوا كما سبق أن ذكرنا من نصوصهم أنهم لا يرون الخروج على الحكام، بل قال النووي: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الحاكم لا ينعزل بالفسق وأنه يحرم الخروج عليه. نص على ذلك النووي رحمه الله، ونص على ذلك أكثر أهل العلم من السلفية في عقائدهم. وهذا ليس تعاطف، لا، هذا انضباط على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الحكام، وأوجب لهم السمع والطاعة، وأوجب لهم السمع والطاعة. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، على تحريم الخروج ووجوب السمع والطاعة، ووجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر. وفي هذا جاءت الأحاديث الكثيرة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. لو طبقت هذا الحديث على هذا العدناني الذي أوصى بقتل المسلمين شرقا وغربا يمينا وشمالا أينما وجدته اقتله، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ ينطبق عليه، ينطبق عليه. يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم منه. وللأسف هم يزعمون أنهم المجاهدون وإنما هم مقاتلون للإسلام والمسلمين. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. والحديث في هذا الموضع كثير. فأوجب الله تبارك وتعالى وأوجب رسوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للإمام، وحرم الخروج عليه، لأن الخروج عليه يفتح الباب على مصراعيه للشر بأوسع الأبواب. ولنا في الأحداث المعاصرة التي وقعت على المسلمين لم نحدث عنها ولم نخبر بها ولم نقرأها في الكتب، لا، نحن نعايش ونراها ونسمعها. بلاد كانت آمنة مطمئنة على قصور وعلل في الحكام، لكن حالهم لا شك يختلف عن حالهم الآن. انظر إليهم في ليبيا، وانظر إليهم في سوريا، وانظر إليهم في العراق، وانظر إليهم في اليمن، وانظر إليهم في الصومال، ما هو حاله؟ لا شك أن كل عاقل من المسلمين يعلم أن الشر الذي كان موجود الذي الآن، الشر السابق لا يبلغ عشر معشار الشر الموجود الآن. ضاعت السبل، ضاع الأمن، ضاع الدين، ضاعت الحياة، يتمت النساء، يتم الأطفال، رملت النساء، شرد المسلمون في أقصى الأرض من وراء ماذا؟ هذه الحركة الرعناء المضرة بالإسلام والمسلمين. لهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكرت لكم جزءا منها وذكرها أهل العلم في عقائدهم، ليسلم للناس دينهم ودنياهم. فلو أن المسلمين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لعاشوا حياة سعيدة، لعاشوا حياة سعيدة، ولعاشوا حياة طيبة. ولكن نسأل الله العافية قفزوا عليها وأرادوا أن يأتوا بيوت من غير أبوابها، فانقلب عليهم الأمر شرا وبلاء مستطيرا. يعني نحن حين نرى ونسمع تكاد قلوبنا تتقطع، ما بالك بمن يعيش تحت القصف والقتل والضرب والإهانة والإذلال. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اللهم الطف بالمسلمين، اللهم الطف بنا وبالمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء، أصلح حالنا وحال المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وأئمة المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل لهم بطانة صالحة تهديهم إلى الحق وتدعوهم إليه يا حي يا قيوم. اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بصر شبابنا وبصر نساءنا واهدهم جميعا لسبل السلام. اللهم بصر دعاتنا، اللهم بصر علماءنا، اللهم وفقهم للقول الصالح والعمل السديد يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما قلنا وعلمنا، وانفعنا بما نقول، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الرافضة والخوارج وجه الشبه بينهما أنهم أنكدوا الفرق على المسلمين وأشروا الفرق على المسلمين، ومنذ وجدوا وجد الشر للمسلمين لأن منشئهما يهودي، فبذرة خبيثة، مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ووجه الشبه بينهم الأقرب والأوضح في مسألة التكفير، فكلهم يكفر المسلمين، فالرافضة يكفرون كل من لا يرى سخافاتهم وعقائدهم التي يدعونها من تكفير الصحابة والقول بالإمامة والعصمة وربما الألوهية والربوبية لمعبوداتهم للأئمة الذين يسمونهم الأئمة الاثني عشر، فهم يكفرون كل المسلمين الذين لا يقولون بهذه الأقوال. والخوارج يكفرون كل من لا يقول بقولهم ويتمذهب بمذهبهم، خاصة خوارج العصر هؤلاء. وإلا السابقين يكفرون أصحاب الذنوب، لا يكفرون عموم المسلمين، يكفرون أصحاب الذنوب وهم مذهب معروف لهم، ويستبيحون الخروج على الحكام ويقاتلون المسلمين على هذا الأساس. والروافض كذلك لا يقرون بولاية لحاكم مسلم، ولا يعني يسمعون له ولا يطيعون، وهم يعتبرون كما يعبر بهذا بعض الناس الطابور الخامس في البلدان الإسلامية. يعني إذا كانوا موجودين وليسوا حاكمين فهم في الحقيقة قلوبهم ضدك وليست معك، بل هم مع عدوك وليسوا معك. فهذه الأوجه أوجه تشابه خطرة جدا ومؤثرة جدا في حياة المسلمين، والذي نراها اليوم يؤيد هذا ويعني يبينه بكيفية، حتى أن نرى أنهم يعني متفقون، يعني أن الخوارج والشيعة متفقون على تدمير المسلمين. والذي أراه أن الذي يسير الخوارج الروافض، وأن الروافض يخططون، وهؤلاء الدواعش ومن كان على شاكلتهم يضربون، فالمخطط الرافضي والضارب الخارجي، بدليل أدلة كثيرة، يعني موقفهم من العلماء، موقفهم من الدولة السعودية، موقفهم حتى من القتال، من قتال الدولة لما قاتلت الحوثيين في اليمن أعلنوهم أنه لا يجوز القتال مع المسلمين، وأن من قاتل مع هذه مع الدولة السعودية في وهذه الدول التي تحارب الحوثيين هؤلاء كفار، يعني من يحاربهم من يحارب معهم. فيعني أستغرب تنصرون يعني الحوثيين الرافضة المفسدين في الأرض الذين فتكوا بالمسلمين حقيقة. يعني الرافضي رجل لا يعني تأمنه، لا تأمنه حقيقة على أدنى حال من حالك كمسلم، لهذا تنظر ماذا يفعلون بالمسلمين في اليمن، كيف يدمرون البلدان على أهلها، كيف الرافضة نصروا هذا النصير الطاغية بدمار المسلمين. ليتهم يقتلون المقاتلين، لا لا يهمه أن يقع هذه القنبلة وهذا على امرأة أو على طفل أو على بيت أيتام ولا على مستشفى، يدمرون هذه الأماكن عمدا. يعني ما أستطيع أن أصف، أن يعني أتخيل أن هؤلاء بشر، هؤلاء يعني ذئاب في جلود بشر وحقد أسود يتحرك بصورة بشر. فاجتمعوا نسأل الله العافية على المسلمين في هذا الوقت الذي نعيشه نحن حتى نعرف حقيقة قيمة ما هدانا الله له من هذا الدين العظيم وهذه العقيدة المباركة الصحيحة السليمة التي تعتمد على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مصدر الهدى والنور.